والسلام على رسول الله وفضل الله لشيخنا والسامعين. قال الناظم رحمه الله: فضيلة تعلقت بذاتي عبادة أفضل مما ذاتي بحسب الزمان والمكان، فكل شيء واجب الاتيان.
لم يتركوا
إلا لواجب، وما أوجب من أمرين أمرا أعظم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم مالك بن سند رحمه الله البصري، يقول في نظمه لقواعده، وهذه القاعدة 22: فضيلة تعلقت بذات عبادة أفضل مما تأتي بحسب الزمان والمكان. هذه القاعدة يعبرون عنها بقولهم: الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها، وكذلك أيضا بعضهم يزيد بجمالها. والمعنى أن العبادة مقصودة لذاتها، والمكان ليس مقصودا من حيث الجملة، المقصود هو العبادة. فمن أدى العبادة فإنه قد أدى ما أمر الله به، إلا أن لها مكملات، مثل صلاة الجماعة تؤدى في المسجد، مكانها في المسجد في حق الرجال، وهكذا سائر العبادات، مثل الطواف لا يكون إلا بالبيت، وله أحكام تتعلق بذات العبادة، تتعلق بمكانها. فهذه القاعدة من حيث الجملة فروعها مضطردة، إلا أن هناك فروع تخرج لدليل بحسب المصلحة. فالصلاة المفروضة وغير المفروضة المقصود أن يؤديها العبد بإخلاص، ولذا شرعت الصلاة جماعة في المساجد في حق الرجال. النوافل السنة أن تكون في البيت، لماذا؟ لأنها فضيلة تعود إلى ذات العبادة، لأنه إذا صلى في بيته فهو أقرب إلى الخشوع، أقرب إلى الإخلاص وعدم الرياء. ولذا لما كانت هذه الفضيلة متعلقة بذات العبادة كان أداؤها في البيت أفضل من أدائها في المسجد، حتى ولو كانت الراتب، حتى ولو كانت النافلة في المسجد في البيت مكة أو في المدينة، فكونك تؤديها في بيتك أفضل من كونك تؤديها في الحرم، في سواء في مكة أو في المدينة. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل والرواتب في بيته عليه الصلاة والسلام، إلا الرواتب التي يكون في المسجد ويحتاج أن يصليها في المسجد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا في الصحيحين عن زيد بن ثابت، وعند أبي داود بإسناد صحيح أنه قال: أوما ترى قرب بيتي من المسجد فلا أصلي في بيتي أحب إلي مصلي المسجد، أي النافلة، فإنها أفضل. لماذا؟ لأن فضل يعود إلى ذات العبادة. وهكذا سائر الأعمال. وربما يعتني العبادة فضل يجعل مكانها أولى، مثل الصف الأول أفضل على كل حال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتم الصف الأول فالأول، والصلاة في الصف الأول متعلق بمكان العبادة. ولو أن إنسان قال أنا لو صليت في الصف الثالث أو الرابع أقرب للخشوع، لأن الصف الأول ربما ينطلق بصري هنا وهنا، أما في الصف الثالث فيحبسه ما أمامه من الصفوف، ما عند الخشوع من ذات العبادة. والصلاة في الصف الأول يعود إلى مكانها، والصف الأول تقول صلاتك في الصف الأول أفضل، وإن كنت تقول إنه ربما كان الخشوع والحضور في الصف الثالث أو الثاني أكثر، واجتهد في الحضور في العبادة. يجتهد الإنسان في الحضور في العبادة. ولو قال مثلا أنا لو صليت في الصف الثاني أو الثالث ربما أجافي بين العضد والجنب، وإذا صليت الصف الأول شدة الزحام أو للتلاصق لا أجافي، مع أن المجافاة تتعلق بذات العبادة، الصلاة في الصف الأول والثاني بمكانها. هل يقول هل أصلي في الصف الثاني لتحصيل هذه العبادة؟ نقول لا، أصلي في الصف الأول. فهذا كما تقدم هذه العبادات أو هذه القواعد تنتظم جملة من الفروع دلت عليها الأدلة، ولا يلزم أن تكون مضطردة من كل شيء. ولذا لا يفرق كثير من أهل العلم بين الضوابط والقواعد، وكل ما ضبط جملة فهو ضابط وإن خرج عنه غيره، وهو قاعدة أيضا. الطواف للمحرم يسن الرمل لطواف القدوم وطواف العمرة، يسن الرمل للطواف الأول سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة. فلو أنه قال أنا إذا قربت من الكعبة لا يحصل لي الرمل، وإذا ابتعدت يحصل لي الرمل، أيهما أفضل؟ يقرب من الكعبة أو يقرب بلا رمل أو يبعد مع الرمل؟ يبعد مع الرمل. طيب الرمل متعلق بذات العبادة، والقرب القرب متعلق ماذا؟ بمكانها، لأن كل ما قرب من الكعبة كان أولى، من جهة أيضا ربما أنه يحصل لك فضل آخر. نقول مثل ما قال العلم، تبعد لأجل أن يحصل الرمل ولو فات القرب، ولو فات القرب. هذا مثل ما تقدم في صلاة النافلة في البيت، فهذا هو كلام مصنف رحمه الله بحسب الزمان والمكان. كذلك أيضا بحسب الزمان، قد تكون عبادة مثلا فاضلة في زمان وربما يكون تأديتها في زمان آخر أفضل لأمر عرض، مثل الصدقة. لو أن إنسان سأل عن الصدقة في رمضان قلنا صدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره، لكن إذا عرض فضيلة تتعلق بتعجيلها إلى زمان آخر قبله كان أولى، مثل حاجة محتاج ناجزة فإنك تقدمها. وكذلك مثلا لو قال العمرة في رمضان لو مع شدة الزحام قد يحصل لي مضايقة ومشقة، أيهما أفضل؟ هل أخذها مع المشقة وربما يحصل لي ضرر، أو أنني أعتمد في وقت آخر؟ هذا محتمل أيضا، ويدخل من حيث الجملة في هذه القاعدة. وهكذا سائر الفروع الأخرى، فهم يقولون الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. قال وكل شيء واجب الإتيان، وكل شيء واجب لم يتركه إلا لواجب. كل شيء واجب الإتيان، كل شيء واجب الإتيان. فالواجب قالوا أن عبروا عنها بقول الواجب لا يترك إلا لواجب، الواجب لا يترك إلا لواجب. وقوى أرادوا بالواجب سواء كان واجب الترك أو واجب الاجتناب، هذا المعنى، سواء كان واجب الترك أو واجب الاجتناب. فالواجب لا يترك إلا لواجب، هذه القاعدة اختلف في صياغتها. وبالمثال يتضح عرض ظهر المسلم حرام لا يجوز تعرض له بتعزير أو جلب إلا لأمر واجب، فهو حرام لا يجوز، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فالمسلم حرام يعني الاعتداء عليه بجميع أنواع الاعتداء، لكن هذا التحريم يزول لو انتهك أمرا محرما، كما لو زنا فإنه يجلد، أو شرب الخمر فترك ذاك الواجب، وهو واجب الترك، وأن يجب اجتناب إذا تعزيره. لماذا؟ لأمر واجب، وهو ماذا؟ الحد. فلهذا ذكروا أن الحدود تقام بوجوبها، وتركنا لأجلها أمر في الأصل هو واجب الاجتناب، وهو تعزيره أو جلده أو نحو ذلك، أو إذا كان مستحق القتل بسبب من أسباب وجوبه. لكن هذه القاعدة فيها نظر من جهة اضطرابها، لأن قد يترك الواجب أحيانا لأمر مستحب، أليس كذلك؟ مثل ماذا؟ يعني مفهومة أن الواجب لا يترك إلا واجب، مع أن هناك أمور واجبة تترك لأمر ربما مباح، ليس مستحب، ربما مباح. مثل ماذا؟ يعني عندنا أمر واجب تركناه، نعم، أربع الصوت قصر السفر، نعم، يعني قصدك قصر الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر إتمام الصلاة، الصلاة أربع واجبة في الحضر، واجبة، والسفر مباح أو مستحب، ومع ذلك لو إنسان سافر من نزهة سفر هذا مباح، ومع يشرع له القصر، فتركنا الأمر الواجب لأمر ماذا؟ مباح أو مستحب، إذا كان طلب علم أو صلة رحم، أو مباح من تجارة ونحو ذلك. كذلك لا يجوز للإنسان أن يمر إلى أجنبية، أليس كذلك؟ حرام. إذا أراد خطبتها يجوز النظر ولا ما يجوز؟ يجوز أن تنظر إليه وانظر إليه، أليس كذلك؟ يستحب. تركنا هذا الأمر الذي يجب في الأصل اجتنابه لأمر ماذا؟ مستحب، لأمر مستحب. جميعا سبق النبات عليه جميعا، نعم. ولهذا عبر بعضهم ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه، وهذا أحسن، يكون الشيء لا بد منه، وهذا احتراز جيد. ما لا بد منه يعني لا فراق، لا بد أن يترك، لا يترك إلا لما لا بد منه، هذا أحسن. مثلا لو كنت صائما رمضان ورأيت إنسان غريب ما عنده أحد إلا أنت، وأنت قادر على إنقاذه، ولا تستطيع إنقاذه إلا بالفطر، ماذا تصنع؟ يجب عليك ماذا؟ الفطر، يجب عليك الفطر، فتترك هذا الفعل الواجب لماذا؟ لأمر لا بد منه، لأمرنا. ولو رأيت مثلا إنسان خشيت يعني حاصره حريق، خشيت أن يحترق، فسرعت إليه في إنقاذ، ولا تستطيع إلا بأن تشرب أو أن تأكل أو تترك الصلاة ونحو ذلك، إذن ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه، وهذا أقرب. وعلى هذا تنطلق كل مسألة فيما يظهر الله أعلم على هذا الضابط. نعم نعم، ترك بناء الكعبة ترك النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا حدثان قومك بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. وجاء البعض الصحيحين عن عائشة فترك عليه الصلاة والسلام أمرا واجبا لأمر يجب الحذر منه. هذا جيد، هذا كلام جيد ويمكن أن يكون من أدلتها. طيب هذا يعني لا شك. أيضا ممكن يستدل بحديث الأعرابي لما بال في المسجد، لما بال في المسجد حكم البول في المسجد حرام. هل أنكر النبي عن الأعرابي أو تركه؟ تركه، ترك هذا الأمر اللي في الأصل ما هو واجب. لماذا؟ خشية أن يترتب عليه أمر أشد ضرر، أو ربما يقع في قلبه شيء من الأنفة فيرجع الإسلام. فعلى هذا يمكن أن يقال إن جميع ما جاء من المسائل مما يكون فيه أمران أحدهما مفسدة والآخر مصلحة، أو مفسدتان متلازمتان لا يمكن الانفكاك عنهما، لا يمكن، فيترك أحدهما وهو الأعظم لأجل ارتكاب ماذا؟ الأهون والأدون. فيمكن أن تجعل هذه القاعدة أيضا في هذه القاعدة، في هذه القاعدة، وهو التلازم بين المفاسد، تلازم بين المفاسد أو المفاسد والمصالح الواجبة، مصالح الواجبة، لأن ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه. وعلى هذا إذا ربطناها بمسألة المصالح والمفاسد كانت أحسن وأتم كما أثار الإخوان البحث. وهذا كلام جيد وبحث جيد في هذه المسألة، وهو أمتن، وهم لم يذكروه لكن يعني بحسب ما رأيت، ولكن هذا بناء على القاعدة جيد. نعم، ما أوجب أمرين. نعم،
وما أوجب من أمرين
أمرا أعظم بجهة الخصوص بذلك أجوانا بجهة العموم منه في كلنا. نعم، يقول رحمه الله وما أوجب من أمرين أمرا أعظم بجهة الخصوص لا لأدونا بجهة العموجب لنا. يقولون ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، لأن الخاص يقضي على العام ويقدم عليه في باب الأصول وقواعد الأصول. الخاص أقوى، وإذا كان أقوى فإنه يقدم عليه. مثاله إذا زنى إنسان فإنه يجلد الحد، ومعلوم أن الزنا يكون قبله في الغالب مقدمات قبل الزنا، وهذه لو وقعت وحدها دون الزنا وش يكون حكمها؟ الحد ولا التعزير؟ التعزير. لو إنسان وقع في أمر محرم دون الزنا فيكون الحد في حقه تعزير، الحد في حقه تعزير، لأن هذا حد محرم، تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذا حد محرم، سواء كان حد زنا أو ما دون ذلك من المعاصي فهو يعزر. لكن إذا وقع في هذه المعاصي ما دون الزنا والزنا وهو بكر في الواجب الجلد، ها يجلد، والجالية والجلد فاجلد كل واحد منه 100 جلدة. طيب هل نعزره لأجل مقدمات الزنا أو اكتفى بالجلد؟ لماذا؟ لأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه وهو الحد لا يوجب أعظمهما بعمومه. كذلك على الصحيح إذا زنى الثيب هل يجلد قبل أن يرجم أو يكتفى بالرجم. نعم قولا، لكن أظهر والله أعلم أنه يكتفى بالرجم لقصة ماعز وغيره، وكذلك قصة أخرى ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن القتل يعني يأتي على ما دونه، ويأتي مسألة تداخل الحدود، هذا أيضا له ارتباط بتداخل الحدود، فإن تداخلها يقع في بعض الصور. يقول بجهة العموم موجب لنا، لا لأدول، يعني الشيء الذي يكون بجهة العموم فإنه يكون يعني من بجهة العموم إذا انفرد عن الخاص وهو الحد له حكم، أما إذا اقترن مع الوقوع في الزنا فإنه يقضي عليه ويكتفى به كما تقدم. نعم نعم
وثابت بالشرع فليقدم على الذي
بالشرط ما قد حرم. طيب وثابت بالشرع بل فليقدم على الذي بالشرط، هذه القاعدة. يقولون ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، هذه القاعدة يعني مروع نظرة وليست مضطردة، وفروعها فيها خلاف. يقولون ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع، فلو أن إنسان نذر الحج وعليه حجة الإسلام فإذا حج من عامه وش يقع هذا الحج؟ عن حجة الإسلام ولا عن النذر؟ نعم عن حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام ثابتة بالشرع، وهذا ثابت بالنذر أو بالشرط شرط على نفسه هذا الشيء، فيقدم ما أوجبه سبحانه وتعالى. لكن هذا موضع خلاف في هذه المسألة، لأن من إذا أمكن الإتيان بهما جميعا فلا بأس، لأن هذا الشرط ما دام هو في الأصل أو ما دام أنه ثبت من حيث الجملة بالشرع من جهة أن من نذر أن يطيع الله فليطيع، وإن كان ثبوته طارئا بالنذر وليس ثابتا بالشرع. فمن نذر الحج فإن كان هذا النذر نذر مطلق، قال لله علي أن أحج حجة وكان حجة الإسلام واجبة عليه قادر على الحج، فيحج من عامه وتنزي عن حجة الإسلام وتنزي أيضا عن حجة النذر، ويدخل تحت قاعدة اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد كما تقدم، فيحج حجة واحدة وإذا نواهما جميعا أجزأ، لأنه يحصل بهما أداء حجة الإسلام والنذر، وإن كان نذرها في نفس عام الحج الواجب عليه فكذلك وهو أولى، وإن كان نذر في عام وإن كان قال لله علي أنا حجة بعد سنتين والحجة واجبة علي هذه السنة، فهذا يمكن يقال يجب عليه حجتان، بمعنى أنه يحج حجة الإسلام وحجة النذر يجب أن يحجها بعد ذلك لأنه وقتها. وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط، ومثل ذلك لو قال لزوجته إن أعطيتني 1000 فقد خالعتك ولي عليك الرجعة، شرط الرجعة مع المخالعة، فهل يصح تصح الرجعة أو لا تصح؟ وهل يصح الخلع أو لا؟ ذهب الشافعية إلى أن الرجعة تصح ويرد عليها الألف، لأن الرجعة ثابتة بالشرع وشرطه هذا ثابت، المخالعة ثابتة بالشرع، إن أعطيتني ثابتة بالشرع، وما كان ثابتا بالشرع هو مقدم. وهذا قول الشافعي. والقول الثاني قول أبي حنيفة، هو الرواية الثانية عما أحمد رحمه الله، وهو الأقرب، وهو الأقرب أنه في هذه الحال يعني يبطل شرطه وتثبت يثبت الخلع في هذه الحال، يثبت الخلع في هذه الحال، لأننا لو أثبتنا له الرجعة لم يحصل المقصود من مشروعية الخلع وهو دفع الضرر، فإذا أثبتنا ذلك فإنه يبقى الضرر عليها ولا تتخلص بهذا، ولا تتخلص بهذا. والأقرب الله أعلم أنه ما تقدم يثبت الخلع بهذا ولا يصح شرط الرجعة عليها. قال وثابت بالشرع فليقدم، لكن لا شك أن الشروط الشرعية مقدمة، الشروط الشرعية مقدمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وهكذا الشروط التي تنافي مقتضى العقول. نعم.
استعمل فباتفاق يحرمه.
نعم.
فحرم الأخذ له
فحرمه. نعم.
مكبر
كبيرا فقد حرم. يقول رحمه الله في القاعدة التي بعدها الوثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرع، ثم قال ما قد حرم مستعملا فباتخاذ يحرم. هذه قاعدة، وهو أن ما حرم استعماله حرم ماذا؟ اتخاذه. مثل ماذا؟ آنيات الذهب والفضة، لا يجوز لا يجوز استعمال آنيات الذهب والفضة، وكذلك آلات اللهو والمعازف فهي محرمة، فلا يجوز اتخاذ آلات الذهب والفضة، ولا يجوز اتخاذ آلات العزف والملاهي. لماذا؟ لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هذه قاعدة أخذها العلماء من هذه الأدلة، وذلك أن الشارع إذا حرم شيئا حرم ماذا؟ وسائله وطرقه المفضية إليه، وما يكون سببا في الإفضاء إليه، خاصة إذا كان إفضاء قريبا أو محتمل احتمال قريب. أما إذا كان الإفضاء بعيد هذا لا ينتبه إليه الشارع، فلا يقال لا أبيع العنب خشية أن يعصر خمرا، هذا وإن كان إفضاء قد يقع بل يقع، فلا يمنع إلا حينما تعلم ويغلب على ظنك. وهكذا سائر ما يستعمل استعمال محرم وبالأصل مباح، فالأصل جوازه وجواز استعماله، وإلا إذا علمت أنه يتخذ وسيلة إلى المحرم. ومنه هذه الأمثلة، وهو اتخاذ آنية الذهب والفضة وإن كانت النصوص وردت باستعمالها، لكن المعنى يقتضي ذلك، لأنه حينما يقال يجوز اتخاذ آلية الذهب والفضة يجعلها مثلا في مجلسه زينة يتزين بها، فهذا وسيلة قريبة لاستعمالها، لا شك واستحسنها، إما أن يستعملها هو أو أن يستعملها غيره ممن يراها فسد الشارع هذا الباب من جهة المعنى، من جهة المعنى. وكذلك آلات العزف والغنى لا يجوز استعمالها واتخاذها، لا يجوز استخاذها لماذا؟ لتحريمها. ثم ما دامت محرمة فإن صنعتها محرمة، إذا كانت صنعتها محرمة فعلى هذا لا يجوز صنعتها لاتخاذها، ولو كان اتخاذها جائز لجاز صنعتها لاتخاذها. وإذا كانت محرمة فلا يقول الإنسان هي صنعت فأنا أتخذها. ثم جاء أدلة صريحة في الصحيحين الحديث حذيفة رضي الله عنه: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه أو هذا دليل عام، لهم في الدنيا الكفار، سواء كان اتخاذهم لها على سبيل الاستعمال أو على سبيل الزينة والتجمل فهي لهم، ومن اتخذها فقد شابههم. ولهذا قال ولكم في الآخرة، وهذا عموم يشمل جميع أنواع الاتخاذ سواء على جهة الاستعمال أو على جهة التجمل والزينة. ما حرم الأخذ له فحرموا، ما حرم الأخذ له فحرموا عطاءه. نعم نعم الصور، نعم يسأل عن صور آلات العزو، إن كانت دعاية هذا لا يجوز، لأن القاعدة أن وسيلة المحرم محرم. إذا كانت هذه دعايات، مثل لو رسم كاسات فيها خمر ونحو ذلك، أو دعايات لبعض المحرمات من مأكولات من خنزير ونحوه، هذا لا يجوز. بل إن الدعايات لا تكون إلا كما أنها تكون بعرضها مثلا خمر أو محرمات مأكولات، كذلك أيضا بعرض صورتها. فإذا كان دعاية لها هذا لا يجوز، لأنها وسيلة إلى محرم. مثل لو أن إنسان تكلم بذلك وحث عليه ودعا إلى شرائها واستعمالها، بل هذا أبلغ حينما يكون دعاية، أبلغ خاصة اليوم مع وسائل الدعايات التي تنتشر بين الناس، فهي محرمة على هذا الوجه. ثم هو أيضا يهون أمرا حرام في النفس حينما ينظر إليها، ينظر إليها يهون أمرا حرام في النفس وتضعف الغيرة، فإذا رآها على الحقيقة الواقع فلا يكون في نفس تلك الغيرة التي في نفس غيره ممن لم يعتد رؤيته. نعم. ما حرم الأخذ له فحرموا عطاءه، وهم يقولون قاعدة ما حرم أخذه حرم عطاؤه، ما حرم أخذه حرم عطاؤه، مثل ثمن أجرة المغني الزامر الزامر والملاهي، ومثل أجر الزانية، ومثل حلوان الكاهن، ومثل الرشوة. الرشوة لا يجوز أخذها، وكذلك أجرة الزنا، وكذلك حلوان الكاهن ما يعطاه الكاهن نحو ذلك، هذا محرم. كذلك أيضا كما أنه يحرم أخذه يحرم إعطاؤه، يحرم إعطاؤه، وهذا واضح بين. هنالك صور استثناها بعض العلماء، استثناها بعض العلماء في ما يكون حقا متعينا للإنسان ولا يمكن تحصيله إلا بدفع مال يكون في حق الآخر حرام، وفي حق المعطي على قول جائز، هل يجوز أو لا يجوز. هذا له صور، لو أن إنسان ظالم اعتدى على إنسان بأجل أن يأخذ ماله. فجاء إنسان وتشفع إليه لأنه لا يستطيع دفعه لأنه ظالم معتدي له قوة فصانعه، أو نفس المظلوم صانعه وأعطاه نصف المال أو ربع المال، قال خذ نصف مالي واترك نصف المال، لا يستطيع دفعه فدفع له نصف المال. الآخر وش حكمه؟ وهو الظالم أخذ مال حرام، الدافع جائز أن يدفع مال ضرر، يدفع ضرر عن نفسه إن أمكن أن يدفع عن نفسه بلا ضرر دافع ودفع عن نفسه، إن لم يمكن صانع هذا الظالم المعتدي ببعض المال وإن كان حراما عليه. ولذا لو أن شاعرا يهجو سليط اللسان ولا يمكن كف أذاه إلا بإعطائه مال، فأعطاه إنسان مال حتى يكف شره خشية أن من هجوه نحو ذلك لا بأس. وهذا روي عن عمر وجاء في حديث فيه ضعف وأنه ما وقى الإنسان عن عرضه فهو صدقة، ما وقى الإنسان عن عرضه فهو صدقة. والإنسان يتقي مواطن السوء والشر والظن أو من يوقعه فيها، إذا كان هو يتقي كذلك يتقي من يوقعه فيها، خاصة إذا كان له شوكة وله قوة فيخشى من شره من شر لسانه ولا يمكن أن يدفع ذلك إلا بمصانعة لا بأس. ولذا يروى عن عمر أنه قال اقطعوا في أثر قال اقطعوا لسانه، يعني يعطوا شيئا من المال لأجل أن يكف شره. وهل من ذلك النشوة لمن اضطر إلى دفعها؟ كثير من أهل العلم يقول لا يجوز، ومنهم ونسبوا إلى الجمهور قالوا يجوز دفعها عند الضرر والضرورة، عند الضرورة يجوز دفعها، لكن ليس لكل من أراد مثل إنسان يدفع رشوة لأجل الوظيفة أو لأجل أن ينقل من هذا المكان هذا المكان لأجل مرتبة نحو ذلك لأمور مالية يحصل بها مال، هذا لا يجوز. لكن لو كان عليه ضرر، إنسان أخذ ماله ومنع من حقه في جهة من الجهات وكانت يعني معاملته عند إنسان ولا يمكن يثبت عليه هذا الشيء ولا يمكن يصل إلى حقه وتضرر بمنعه من حقه إلا بأن يعطيه شيئا من المال رشوة له، فهذا هل يجوز بمعنى أن يصانع أن يجوز أن يدفع له ذلك ويكون حراما في حق الآخر وسحتا ويكون جائزا في حق الدافع؟ عند الضرورة جوز كثير من أهل العلم هذا الشيء وجعله كما تقول، ربما أن يدخل تحت القاعدة المتقدمة. ما هي؟ سبقت معنى قاعدة ربما ندخل فيها هذا الفرع. ما هي؟ وهذا حرام وهذا حق واجب وحرام. ها؟ طيب، وهي قولهم لا يترك الواجب إلا لواجب ما لا بد منه، يعني مثل ما تقدم على تعبير أن ما لا بد منه يعني أمر لازم فيترك الشيء الذي لا بد منه من أجله. فلا شك أن الرشوة حرام، أن الرشوة حرام وحقه واجب الدفع، وحقه واجب الدفع، فترك هذا لأجل هذا. ما حرم الأخذ له فحرموا عطاءه. وسبق لنا أن هذه القواعد كثير منها قواعد أغلبية وبعضها ربما يكون خارج منها أكثر حتى أبطلها بعض العلماء، وربما قيدوها لأجل أن يدخل فيها كثير من الفروع أو يكون الداخل فيها أكثر من الخارج. يقول المشغول ليس يشغل، هذه قاعدة مشهورة، عند الناس. المشغول لا يشغل، لا شك ان المشغول لا يشغل، وهذا حتى عند الناس. انت يتسع عليك انسان وربما يقول لك انا مشغول، او يرسل لك رساله مشغول، مثلا اذا تعطيني الجوال او تراه مشغول تقول مشغول دعوه، حتى هذه قاعده المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. كذلك ايضا من الشرع المشغول ليس يشغل، وهذا يجري في مسائل، هذا يجري في مسائل مثل البيت المرهون. لو ان انسان رهن داره، رهن داره، هل يجوز ان يبيع؟ هل يصح بيعها؟ نعم، لماذا لا تباع؟ لماذا؟ لانها مشغوله بالرهن. ولو ان انسان رهن داره في دين، رهن داره في دين ثم اراد ان يرهنها لاخر، رهن داره وراد ان يرهن لاخر، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. ربما يكون بالتفصيل في هذا فيما اذا كان دار تسع الرهنين، لكن ومن حيث الجمله على هذا الوجه. جزاك الله خير. كذلك ايضا من هذه المسائل، لو انه رهن داره، رهن داره ثم اكراها، اكراها الى مده، اكراها الى مده، هل يصح الكراء او لا يصح الكراء؟ هل يصح الكراء او لا يصح الكراء؟ هذا في التفصيل فيما اذا كان الفراغ من الكراء قبل حلول الدين، قبل حلول الدين. كذلك عندنا مسألة، لو أن إنسان أجر داره ثم باعه، هل يصح بيع الدار المؤجرة ولا يصح؟ نعم، بيع الدار المؤجرة. لماذا لا يصح؟ هل يمكن الجمع بينهما؟ إنسان داره مؤجرة وباعها على إنسان آخر، نعم، يعني يصح وتنتقل الدار ماذا؟ أو تبقى الدار بهذا العقد، بهذا العقد. معنى أنه يكون المشتري على بينة بأن الدار مؤجرة، لأن الدار مؤجرة، فلو باعه على أنها يعني أنها خالية فله الخيار، لكن حينما يبيع على أنها مؤجرة فتنتقل الدار ماذا؟ بالرهن، أو برهن بأن منفعتها الآن مسلوبة في حقه مدة مثلا سنة، فإذا رضي فلا بأس بذلك، فتنتقل إلى المشتري الثاني على أنها مرهون ما دام أنه علم بذلك. إذن هو من حيث الجملة المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. يمكن أيضا أن يستدل لذلك في بعض المسائل في العبادات، ما يمكن في بعض مسائل العبادات أن نستدل بهذا القاعدة في مسائل العبادات؟ نعم، الصلاة، إن في الصلاة لشغل، إن في الصلاة لشغل، الإنسان إذا صلى وجبت عليه واجبات وأركان، فلا يجوز أن يشتغل بغيرها، لا يجوز أن يشتغل بغيرها. حينما تسمع الخطيب يوم الجمعة فأنت مشغول بسماع الخطبة، فلا تشتغل بغير سماع الخطبة، لأن المشغول لا يشغل. حتى قال بعض العلماء إن من يستمع الخطبة لا يرد السلام ولا يشمم العاقص. لماذا؟ لأنه مشغول بسماع الخطبة. ومن العلم يقول لا منافاة، يرد السلام ويشمم العاقص وهو مستثنى منه، وهو شيء يسير لا ينافي اشتغاله بالخطبة، لا ينافي اشتغاله بالخطبة. ولهذا جاز لداخل المسجد صلي ركعتين، فإذا كان الداخل يصلي ركعتين فرد السلام آكد، وتشبيه العارض على القول وجوبه الصحيح آكد من صلاة ركعتين. فلما لم يمنع صلاة تحية المسجد ولم يجعله مشغولا عن سماع الخطبة، كذلك إذا رد السلام وتشبيه عاطس على الصحيح لليوم الجمعة. لكن ينبغي أن يكون هذا على وجه ليس فيه إشغال، مثل أن يكون عطس إنسان في الصف البعيد عنك وتضطر أن ترفع صوتك يظهر الله، عن هذا غير مشروع بما فيه من إشغال الناس. لكن لو كان قريب منك عن يمينك عن شمالك أمامك خلفك قريب تشمته بصوت منخفض يسمع، هذا لا بأس به. فهذا قد يكون جمعا بين الأقوال في هذه المسألة في هذه المسألة نفسها. المشغول ليس يشغل، مكبر تكبيره قد حضلوا، تكبيره مفعول قوله حضل، يعني حضلوا تكبيره، يقول مكبر لا يكبر. قاعدة من أقلها أنا ما أدري عنها ولم تتبين لي، قرأت كلام السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر أيضا، وفي الغالب أن كثيرا منهم ربما يذكرون يعني فروعا ولن يذكروا شيئا واضحا في هذا، ولا أدري عن هذه القاعدة صحتها فتحتاج إلى تحرير، ولم يذكروا أمثلة واضحة فيها. المكبر لا يكبر، المكبر لا يكبر، ولا أدري ما الدليل الذي يدل عليها. هم ذكروا في مسألة الدية المغلظة قالوا لا تغلظ، لأن المغلظ لأنها مغلظة فلا تغلظ مرة أخرى، فالدية المغلظة لا تغلظ بأسباب أخرى مثل قتل العمد. فلو قتله عمدا في الحرم أو في الأشهر الحرم هل يغلظ عليه تغليظا آخر ويكون زيادة على الدية زيادة على العمد، أو يقال لا المغلظ هنا لا يغلظ والمكبر لا يكبر؟ الله أعلم، هذه مسألة فيها خلاف، وهذه القاعدة يعني تحتاج إلى تحرير ونظر، وأصلها ودليلها وهل لها مثلا فروع واضحة في أبواب الفقه والعبادات والمعاملات. أنا ما تيسر لي مراجعة هذه القاعدة مراجعة تامة، لكن من حيث الجملة ذكروا هذا الفرع وقولهم أن الدية لا تغلظ، وهذا يبين أيضا أنه موضع خلاف في هذه القاعدة. نعم 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 الصوت هذا بخير كيف؟ نعم نعم قصد إذا قتل يعني إنه لا يقتل إلا هو، إيه هذا لا هذا أصلا مستحيل غير هذا، وهذا أمر مستحيل من الكلام الشيء الممكن الشيء الممكن، لكن يعني ممكن يأتي في قضية التعزير مع أن يعني لو لكن عكسه قد يرد عليه، لو قتل جماعة واحدة عكس هذه المسألة، لو قتل جماعة واحدا فإنه يغلظ. هل يقتل بواحد طرح يقتل الجميع؟ يقتل الجميع. قال عمر رضي الله عنه كما روى البخاري عنه معلقا، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلته. في من قتل لما قتل غلام قتله سبعة فأمر أن يقتلوا جميعا، وهذا لا شك. وهم عن هناك قول معروف قالوا لا تقتل نفس سبعة أنفس، أو لا تقتل أكثر من نفس بنفس واحدة، نفس بنفس، لكن هذا قول ضعيف وكنت ماله عليه. وعلى هذا يترتب عليه أنه من أراد أن يفلت إلى القتل أن يتمالى قوم على قتل إنسان حتى لا يقتلوا، هذا فساد شر عليم. ولهذا غلظ وشدد عليهم في هذا ووجب قتل الجميع على الصحيح. هو قول الله قول الجمهور هو عليه. نعم. نعم. يقول رحمه الله مستعجل للشيء قبل آن معاقب بالفوت والحرمان. هم يقولون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. هذه قاعدة مشهورة، وبعض العلم قال هذه قاعدة لا تصح لأن كثيرا من فروعها تخرج عنها، وهي من حيث الجملة مضطردة في بعض الفروع، وهناك فروع ليست داخلة فيها، وهو كشأن القواعد الفقهية أنها يخرج عنها أو كثير من القواعد الفقهية يخرج عنها بعض فروعها أو ربما كثير من فروعها. وزاد عليها علم الدين، أو ذكر سيوطي عن شيخه علم الدين البلقيني أن والده زاد فيها قيدا ربما يدخل الفروع الخارجة، وهو قوله من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه، ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه. هم يقولون من قتل موجهه فإنه لا يلد، إذا قتل الموصى له الوصي فإنه يحرم من الوصية. هذا الفرعان داخلان، وفروع أخرى لا تدخل، فروع أخرى لا تدخل. وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه على الصحيح. وهناك فروع خارجة، لو أن امرأة شربت حيضا لكي لا تصلي فنزل الحيض تسقط عن الصلاة ولا تسقط؟ نزل الحيض، حاول شربت دواء حتى لا تصلي فنزل دم الحيض، تسقط صلاة ولا ما تسقط؟ تسقط. لماذا؟ رأت الدم. هل يقال تعاقب بضد مقصودها فنأمرها بالصلاة بعد طهرها؟ إذا طهرت يقال عليك أن تعيد الصلاة أو لا تؤمر؟ نعم لا تؤمر، لا تؤمر، لا تؤمر، لأنها حائض وإن قصد ذلك. كذلك لو أن إنسان رمى نفسه مثلا من شاهق أو جرح نفسه لأجل أن لا يصلي قائما مثلا، هل يقال صلى جالس مع أن الصلاة قائم واجب؟ هل يقال إذا صح فإنه يؤمر بعد الصلاة أو لا يؤمر بعد الصلاة، أو يصلي على حسب حاله الآن يصلي على حسب حاله؟ وهكذا صور أخرى ثبتت أو ثبت في الحكم على حال هو ولم يعاقب بنقيض قصده، لكن لما قيل ولم تكن مصلحة في ثبوت ثبوت هذا الحكم فلأجل تدخل هذه الفروع في هذه القاعدة. مستعجل الشيء قبل آني معاقب بالفوت والحرمان، وإن كانت نفس القاعدة في الحقيقة حتى في الواقع يعني أمرها صحيح. كثير من الناس ربما يستعجل أشياء ويطمع في أشياء فتفوته لحرصه وعدم صبره فلا يحصل المقصود. وقال سبحانه ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. أذهبت الطيبات من عندهم، فلما أنهم أذهبوا طيبات من حياة الدنيا حرموا من هذه الآخرة. فاليوم تجزون عذابكم ما كنتم تستكبرون بغير الحق وما كنتم تفسقون. لكن من استمتع بها بالحلال الطيب كما قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات رزقا قل هي للذين من الدنيا خالصة يوم القيامة لهم خالصة لهم دون الكفار الكافر ليس له شيء منها حتى ولو أحسن في الدنيا ولو عمل الصالحات ولو عملها هو يقصد الإخلاص لعمله لكنه على إشراك بمعنى أنه ربما يعمل هذا العمل لأجل الإحسان إلى الفقراء والمساكين أو صلة أو نحو ذلك فيوفى أجره في الدنيا لأن شرط القبول مفقود وهو الإسلام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولقد أوحي إليك من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك أولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا المعنى أن هذا العمل حابط والله سبحانه وتعالى لا يظلم عبدا حسنة عملها فيوفى أجره في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة ليس له حسنة أما المسلم فيتمتع بما أحل الله له من الطيبات ويستعين بها على الطاعات وتوفر له يوم القيامة ذلك من فضله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه. قال مستعجل شيء قبل آن معاقب بالفوت والحرمان يعني أنه فائت ويحرم منه. نعم
النفل من فرض نراه أوسع ولاية خصت متى ما تقع أولى من الولاية التي تعم لا تعتذر بالظن إن خطن يقف.
نعم قال رحمه الله النفل من فرض نراه أوسع العلماء يقولون النفل أوسع ماذا من الفرض هذا واقع وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى إن النوافل أوسع من الفرائض في شروطها وأركانها أوسع لماذا حتى يستكثر منها المسلم ولذا كانت الفرائض محددة موقتة وهي إلى النوافل شيء يسير ولذا قال اكلفوا من العمل ما تطيقون يعني ما زاد على الفرائض مطلقا والفرائض العمل ما لم يستطيعه يأتي ما لم يستطيعه يسقط عنه ما أمركم به فأتوا منه ما استطعتم النفل أوسع من الفرض والصلاة منها نافلة ومنها فرض والنوافل متعددة فلا يشترط في نافلة في السفر ولا في الحضر القيام لو أن إنسان صلى النفل قاعدا جاز ولو كان بغير عذر لكن صلاة قاعد عن نصف صلاة القائم النافلة تصلى على الراحلة في السفر النافلة لا يشترط لها قبلة في السفر على الصحيح مطلقا حتى ولو كان قادرا عليها ولو بافتتاحها إلا أن السنة أن يفتتح إلى القبلة أول ما يحرم ثم بعد ذلك يتوجه الإنسان حيث كان ركابه أو سيارته على الخلاف بمن يصلي في السيارة في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى النافلة في السفر افتتح إلى القبلة ثم لا يبالي حيث وجه ركابه بعد ذلك يعني يفتتح إلى جهة القبلة ثم يتكي إلى جهة سيره سواء كانت مقابل القبلة أو عن يمينها أو عن شمالها كذلك في رمضان الصوم يشترط له النية ولا يشترط للنافلة على الصحيح النية وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى فلو أن الإنسان أصبح مفطرا بغير الصوم ولم يأكل شيئا وانتصف النهار ولم يأكل شيئا فرأى أن يصوم لأنه لم يبق على غروب الشمس إلا شيء يسير تصح النية ويكون صائما. لكن اختلف العلماء هل أجره من حين النية أو من طلوع الفجر على قولين. فالنوافل أمرها أوسع حتى يكثر منها المسلم. إذا جاءت النوافل قبل الفرائض وبعد الفرائض إلا ما كان وقت نهي، وبعض النوافل حتى الراتبة أكثر من الفريضة، من راتبة الظهر قبلها وبعد 6 ركعات. وكذلك العصر لها نافلة قبلها 4 ركعات، والليل صلاة الوتر على الخلاف يعني في أحكامه ما يتعلق بالوصل والفصل إلى غير ذلك. فالنفل من فرض نراه أوسعا، وذلك أن الشيء إذا كان كثيرا وكانت له شروط يشق الإتيان به. يعني لو كانت النوافل، مع أن النوافل أكثر من الفرائض، لو كان لها شروط مثل شروط الفرائض وشقت على كثير من الناس وضعها العبد على الإتيان بها، لكن وسع الله سبحانه وتعالى بحكمة ورحمته ليأتي المسلم بهذه النواف من شرح صدر وإقبال نفس، فإن شاء صلى جالسا، إن شاء صلى قائما، وهكذا في السفر وأحكام الصلاة في السفر. أما النوع الفرائض فهي محددة ومقدرة، فلا يشق فرض جعلها على فروض خاصة وصفات خاصة. قال ولاية خصت متى ما تقع أولى من الولاية التي تعم. يقولون الولاية الخاصة أولى من الولاية أو مقدمة على الولاية العامة، هذا معنى كلامه. ولاية خصت متى ما تقع أولى من الولاية التي تعم، لأن مثل ما تقدم معنا أيضا في قاعدة، وهي ماذا تقدمت معنا مسألة الحدود، أن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. ولذا كان الخاص مقدم في باب الحدود كما سبق، كذلك أيضا الولاية الخاصة مقدمة في باب الولايات. هذا يبين لك هذه القواعد أنها مترابطة وأنها متآلفة، لأن ترجع إلى أصل واحد، ترجع إلى أصل واحد وقاعدة قاعدة الشريعة لهذا الباب، فيأخذ بعضها ببعض وتجتمع وتأتلف. لماذا؟ لأن مأخوذ من الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية مؤتلفة مجتمعة ليست مختلفة ولا متصادمة ولا يخالف متعارضة ولا يخالف بعضها بعضا. هكذا ما تفرع عنها من القواعد لها هذا الحكم. فالولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. فلو كان إنسان ناظر وقف، جعل الموقف ناظر ومسؤول عن هذا الوقف، أو نفس الواقف صار مشرفا وامنا على الوقف، فليس للولي العام الحاكم أو القاضي النظر فيه، لأن الولاية الخاصة مقدمة. كذلك إذا كان اليتيم أيتام لهم ولي يقوم عليه، فالنظر لهذا الولي الخاص ولا نظر للولي العام إلا حينما يفرط في الولاية. حينئذ يكون تفريط الولي وهو تضييع هذه الولاية يوجب تدخل الحاكم أو القاضي لأجل تحصيله، لأنه لا يصلح للولاية إما بأن يعزل ويولي غيره فيعمل ما هو الأصلح. كذلك الولي الولاية في النكاح ليس للولي العام مع ولي المرأة في النكاح نظر، بل هو الذي يزوجها وهو الذي يتولى أمرها، إلا حينما يحصل تضييع كأن منعها عضلها أو صار شديدا في شروط حتى منعها الخطاب، في هذه الحالة يتدخل القاضي أو الحاكم أو هي ترفع أمرها أو من يعلم بأمرها لأجل رفع الضرر عنها، لأنه لا ضرر ولا ضرار. قال يرجع إلى هذه القاعدة، فهذه كما تقدم يعني القواعد ينظر إليها بحسب المعنى والعلة أولى من الولاية التي تعم. لا تعتبر بالظن إن خطأ يقوم. هم يقولون من القواعد: لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. هذه قاعدة ذكر، وهذه القاعدة في الحقيقة ليست مضطردة، لكن كثير ممن ينظم هذه القواعد يجريها على قوله ومذهبه، مثل أن كثيرا من فروعها يجري على مذهب الشافعية، كثير من فروع القاعدة يجري على مذهب الشافعية ولا يجري على قول غيره، ولهذا يقال إنه لا يعتبر في بعض المواضع ويعتبر في بعض المواضع. فقول لا عبرة بالظن البين خطأه، هذا النفي موضع نظر، أو وكذا قول لا تعتبر بالظن إن خطأ يقضي. وش مثال صحة الظن الذي تبين خطأ؟ وش مثاله؟ نعم يعني من ظن غروب الشمس فأفطر ثم تبين أن الشمس لم تغرب، صحيح حديث أسماء وغيره واضح في هذا الباب. لو أن الإنسان رأى علامات الغروب وهو مأمور بتعجيل الفطر، تعجيل الفطر سنة، وهو لم يبادر بالفطر إلا عمل بالسنة ليس عن تفريط ولا عن استعجال، لكن لو كان عن استعجال وتفريط وعدم برد هذا في الحقيقة لم يعمل بظن بل بنى على أمر مشكوك، ومثل هذا لا يصح لا يجوز في طرحه لا يجوز. لكن لو أنه بنى على ظن غالب، رأى أن الشمس قد غربت ورأى أن الليل قد هنا وأن النهار أدبر منها هنا، فاجتهد وبادر مبالغة في اتباع السنة لتعجيل الفطر، فالصحيح أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لعموم الأدلة ولقصة أسماء رضي الله عنها في صحيح البخاري، كذلك قصة عمر في الحديث الصحيح حين قال لما أنه مفطر في عهد عمر واختلف القضاء ولم يقضوا، ولو اهتمت عن عمر أو أثبت أنه لم يقضوا. طيب لو أن إنسان صلى يظن دخول وقت الظهر ثم تبين أن الشمس ما زالت، مش حكم صلاته؟ نعم ما تصح في هذه الحالة. لا في هذه الحالة نقول لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. في هذه الحال عليه أن يتأنى، لأن زوال الشمس ليس كغروب الشمس، غروب الشمس لأن زوال الشمس وكذلك غروب الشمس بالصلاة غير غروب الشمس، ولهذا لو صلى المغرب على غلب الظن ما صح الصلاة، ولو أفطر على غلب الظن صح صومه. فرق بين الصوم والصلاة، لأن الصلاة مبنية على توقيت في يومه، والصوم مبني على في الأصل على الرؤية وله علامات ودلائل تدل عليه، فإذا عمل بها وكان خفي الشرط واجتهد في تحصيل هذا الشرط وخفي عليه يعني صومه صحيح، صومه صحيح. مع هناك قول يروى عن ابن عباس ذكر المنذر أن من صلى قبل الوقت صلاته صحيحة، وقول عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وأتباعه على أن الصلاة لا تصح إلا بعد دخول وقتها، بعد دخول وقتها. وهناك مسائل أخرى أيضا، لو أن إنسان صلى في ثوب يظن طهارته ثم على أنه طاهر، ثم لما فرغ تبين له أنه نجس، حكم صلاته صحيح حكم، لكن لو صلى يظن أنه متطهر ثم تبين الحدث الصلاة لا تصح، لا تصح لقوله عليه الصلاة لا يقول الصلاة عليكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعلى أن نقول هذه القاعدة ليست مضطردة، بل هي في بعض فروعها قد يقال إنها أغلبية لشمولها لكثير من الفروع، ولذا قالوا في القواعد إن حكم أغلبي، وكثير منها قد يكون الخارج أكثر من الداخل. نعم نعم، كيف؟ نعم نعم، لأن المحظور، المحظور يجعل الشيء كالمعدوم، والواجب من فعل محظورا ففعله يجعله كالعدم، ومن ترك واجبا فتركه لا يجعله كالموجود، فلا بد. ولهذا فرقوا في المحظور، من فعل المحظور ناسيا فهو كالمعدوم، ومن ترك الواجب فتركه لا يجعله كالموجود، لا يجعله كالموجود. مثلا من صلى في ثوب يظنه في ثوب تبين أنه نجس فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. من أكل ناسيا في رمضان فالأكل فالنسيان يجعل الموجود هذا الأكل كالمعدوم، فكأنه لا وجود له، فكأنه لا وجود له فلا حكم له. أما الواجب المتروك فالترك لا يجعله كالموجود، حينما يصلي ثلاث ركعات الظهر هل نقول إن النسيان يجعل المتروك والركعة الرابعة كالموجود؟ نعم لا يمكن، ولهذا نسيانه للواجب لا يجعله كالموجود، ونسيانه للمحظور يجعل فعله كالمعدوم، فكأنه غير موجود. ولأن المحظور مأمور بالإعراض عنه وتركه، أنت في الأصل مأمور بتركه، فإذا نسيت ففعلته فكأنك لم تفعله، فكأنك لم. والمؤاخذة عند الذكر، أما عند النسيان فلست مؤاخذا، لست مؤاخذا، ربنا تؤاخذ النسيان أخطأنا. أما الواجب فإن ترك الواجب لا يجعله كالموجود، ولذا إذا نسي ركعة أنه يأتي بها، وهكذا لو نسي سجدة. إلا الواجب، إلا أن هناك واجبات جاء الشارع فجبرها، ولهذا بعض الواجبات دون الأركان تسقط بالنسيان أو بفوات المحل، لكن مع ذلك لم تخلو من جابر، لأن الواجب مصلحة في وجوده، الواجب مصلحة ماذا؟ في وجوده، وأنت مأمور بالإتيان بالواجب إذا أمرتكم بأربعة ما استطعتم. أما المحظور فهو مأمور، أنت مأمور بتركه، مأمور بتركه، فإذا فعلته في هذه الحالة يكون فعلك إياه كالعدم، لكن الواجب أنت مأمور بإيجاده بعينه، إن كان لا يجبر، إن كان لا يجبره غيره من الركوع والسجود، وإن كان يجبره غيره مثل تسبيح الركوع والسجود ومثل أيضا التشهد الأوسط، فإنك تجبره بسجود سهو، فهو في مرتبة متوسطة. ولذا إذا كان المتروك مستحب سواء كان قول أو فعل، على الخلاف في بعض المسنونات المتروكة، فالصحيح أنك تجبره بسجود سهو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، يعني مع أنه مستحب إلا أنه لا يخلو من جانب، لا بد إما أن يكون إذا كان واجب فلا بد، وإذا كان مستحب فهو سنة، لأنك لو تركت هذا القول أو هذا الفعل فليس عليك شيء، ليس عليك شيء، فإذا سهوت عنه تجبره لعموم قول عليه الصلاة من زاد أو نقص فليجب سدتين، ليبين أن المشروع المطلوب أمره مهم فلا بد من الإتيان به أو بجابر له، بجابر له كما في يعني أنواع الجبرانات، أو يعني يكون جابر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. نعم.
الاشتغال بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود.
نعم. قال رحمه الله الاشتغال بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود، وهذا صحيح. حينما يشغل الإنسان بشيء أو يكون مطلوب منه الاشتغال بشيء فيعرض عنه أو يشتغل بسوى، اشتغل بسوى، اشتغالك بسوى هذا المقصود يعد إعراض وترك للمقصود، ويتترتب عليه أحكام. لو اجتمع البائع والمشتري أو اجتمع شخصان لأجل عقد بيع فقال البائع بعتك، فجعل المشتري يقول للبائع كيف حالك، كيف حال الأولاد، أين سافرت، ماذا فعلت هذا اليوم، وجلس ساعة يحدث، ثم بعد ذلك قال قابلت في هذه الحالة هل ينعقد من عقد، هل يلزم البائع ذلك، أو نقول اشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، أو قال له بعتك فانشغل هو بأشياء وانصرف، يعني ليس انصرف عن المجلس لكن انصرف عنه واشتغل بأشياء، إذا كان مثلا في دكان أو في بيت، ثم بعد فترة قال قبلت، في هذه الحالة لا ينعقد للفصل بشيء غير مقصود، ولأن هذا يفوت المصلحة على البائع، ربما يكون هناك مشتري آخر يريد شراء، والعقود هذه في الأصل لابد أن يرتبط الإيجاب بالقبول، على تفصيل في باب الإيجاب وبعض الصور التي لا تؤثر، وذكروا من هذا لو قال والله لا أمكث أو لا أجلس مثلا في هذه السيارة أو لا أسكن في هذه الدار، وهو فيها إنسان في الدار قال والله أخرج من هذه الدار، والله أخرج من هذه السيارة، ثم جلس فيها، جعل يفتش فيها من هنا أو جلس في الدار أو استنقى ثم نام، يحدث ولا ما يحدث؟ نعم. تقولون هو حلف الآن، لكن لما حلف ما خرج مباشرة، جعل اشتغل بأشياء أو استنقى فنام نحو ذلك، يحدث ولا ما يحدث؟ نعم يحدث. لماذا؟ لأنه اشتغل بسوى المقصود، لما حلف ألا يمكث في الواجب عليه يخرج مباشرة. طيب إذا كان ساكن في الدار، ساكن في الدار وحلف قال والله لا أسكن في الدار، ثم جعل جمع أغراضه متاعه وخذ نصف يوم، يحلف ولا ما يحلف؟ ها؟ لأنه اشتغال بالمقصود، إذن هذا هو اشتغال المقصود. لو كان مثلا في سيارة قال والله ما أجلس في السيارة، وكان له كتب وكان له أغراض جعل يجمعها من هنا ومن هنا حد ومكث، ايش نقول؟ ها؟ ما يحنث، ما يحنث. لكن لو قال والله لا أقود هذه السيارة، ثم جلس شوي فكر أقودها ما أقودها، أجلس ما أجلس، ثم نزل يحنث ولا ما يحنث؟ ها؟ يحنث حلف وبعد حلف ثم قال جعل يفكر متردد بعد الحلف ما بعد الحلف ماذا؟ ما؟ لا تردد ها؟ كيف؟ هو حلف إذا كان قبل الحلف صحيح لكن حلف قال والله ما أمكث هذه السيارة أو لا أمكث ثم تردد تردد حتى وقت من زمن نعم لا يعني طيب لا أمكث في السيارة ما يخالف هو في الحقيقة يلزم من القيادة المكث لابد إذا قادها فقد مكث فيها وإذا ما لابد هم متلازمان نعم كيف نوى التكفير ولا يجوز الإنسان يحلف ويعلم أنه يحلف ما يجوز لا يجوز أنه يحلف ويعلم أنه سيحلف لا يجوز له ذلك لكن لو حلف بنية البر ثم قلنا له الحنث أفضل يعني حلف هذا المشروع فنقول يحنث إذا اشتغل بسوى المقصود على القاعدة إذا اشتغل بسوى المقصود فيعد إعراضا عن المقصود فهذه القاعدة كما تقدم تجري في باب الأيمان وتجري في باب العقود وربما بالتأمل هل هناك أمثلة تذكرون أمثلة يمكن تدخل بهذا تستحضرون أمثلة استغلال بالمقصود بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود هل هناك يعني أمثلة سواء في باب المعاملات وغير غير ما تقدم هل تستحضرون شيء؟ نعم نعم أرفع الصوت اي نعم اللي هي ذكر القسامة اي قال ماذا؟ نعم ماذا قال في القسامة تقول اي بس كونه يدخل في المكبر لا يكبر هذا هو المناظر يعني اليمين تغلق جاء في حديث جابر حديث صحيح من حلف على يمين من حلف عند منبري هذا على يمين آثمة فقد أوجب الله له النار عند منبري هذا فهذا فيه التغليظ في اليمين والتغليظ في اليمين هذا معروف وباب القسامة هذا يعني وهو الحلف لأن الحلف فيها بأيمان 50 إذا ولدوا أو بتوزيعها وهل يعني هنالك يعني عند الشافعية مثلا أنهم قالوا إنها تغلب مثلا في المكان نحو ذلك وهل هذه مغلبة هل هذه يعني مغلبة أو أنها هي نفسها ليس لها يعني ليس لها صورة أخرى يقال إنها غلغت هي صورة واحدة وهي القسامة صورة واحدة ولا نظير لها فيما يغفر الله أعلم في باب الأيمان فهي مغلبة مثل ما مثل باب الأيمان يعني بعضهم يرى تغليظ اليمين ينظر الله عليه إن كان مثلا أحد منهم قالها تغلظ في المكان ويزاد في الأيمان لكن كونه يكون من هذا الباب المكبر لا يكبر لأن المكبر يؤذن لأنه كان صغيرا فكب تسميته المكبر لا يكبر يعني عبارة فيها قلق شوي نعم لأن هي معظمة هي يمين معظمة نعم كيف المخافه والمغلب صحيح هي مغلبة هذه هم ذكروا هذا هم ذكروا هذا مثل تغليظ الدية إذا قتله لو قتل ذا رحم عمدا في الشهر الحرام في البلد الحرام وهو محرم، هذه أنواع من ظهور التحريم، محرم في نسب وفي بلد حرام وفي شهر حرام وله رحم، أنواع من الحرمات. ولهذا غلظ بعض العلماء وهم ذكروا هذا المثال، لكن هل يكفي وقال على من القعدة؟ هذا هو موضوع النظر. نعم،
لا ينكر الذي به قد اقترف إنكار مجمع عليه قد اقترف.
نعم، قال رحمه الله لا ينكر الذي قد اقترف إنكار مجمع عليه قد اقترف. هم يقولون لا إنكار في مسائل خلاف قول، لا إنكار في مسائل، وأنه لا ينكر إلا من خالف المجمع عليه، وهذا وقع في بعض كلام النووي رحمه الله. إنكار مجمع عليه قد ألف، يعني أن المجمع عليه فإن العلماء قد ائتلفوا واجتمعوا الإنكار فيه، أو أنه أمر قد ألف وعرف واشتهر الإنكار فيه فلا غرابة فيه، وهذا واضح أن المجمع عليه أنه ينكر من خالف، لأنه يكون خالف النص والإجماع. أما غير المجمع عليه مفهوم وأنه لا ينكر عليه. والصواب أن مسائل الخلاف براتب، إن كان الخلاف ضعيفا فإنه ينكر على من وقع في هذا الخلاف الضعيف، ولذا لا يجوز نكاح المرأة، لا يجوز أن تزوج نفسها بغير ولي، ولا عبرة في بعض المسائل التي يكون المأخذ فيها ضعيف، ولذا هم قيدوا وقالوا بشرط ألا يكون مأخذ الخلاف ضعيفا، لم يطلقوه، وألا يكون مثلا دليله حديثا ساقطا لا يؤخذ به، وهذا هو الصواب. فإن بعض المسائل وإن قال بها بعض العلم وخفي عليه الدليل، والقول الصواب المقطوع بخلاف هذا القول، فينكر من خالف فيه، ولا يقال إن هذا أمر ليس بإجماع. نقول من خالف فإنه يحتج له ولا يحتج به، وغاية الأمر أنه يعتذر عنه، لأن السنة لم تبلغه، ولو بلغت السنة فإنه يأخذ بها ويجب عليه ذلك، ولو لم يأخذ بها بعد علمه بها فيكون مسيئا وينكر عليه إذا ثبت عنده الدليل بهذا. ولذا صواب التفصيل هذه، ما سبق الإشارة إلى هذه المسألة، وأن هنالك مسائل الخلاف فيها قوي، ومسائل يكون الخلاف من جهة الاجتهاد، يكون اجتهاد فيها قوي، فهذه لا إنكار فيها، مثل كثير من مسائل العبادات، هذا يبين جهل كثير ممن يمكن في بعض مسائل الخلاف في باب العبادات وتوجب البغضاء والعداوة، وهذا في الحقيقة نصيب من قل علمه وفهمه حينما ينكر في مسائل، إما أحيانا في باب التشخد وتحريك الأصبع من عدمه مثلا ونحو ذلك، أو مثلا رفع اليدين في الجنازة في تكبيرات سوى التكبيرة الأولى ونحو ذلك من بعض المسائل في أبواب الزكاة والحج والصوم، فهذه المسائل وقع فيها الخلاف بين العلم، مثل مسائل حجام الخلاف فيها قوي، مثل بعض نوع المفطرات الخلاف فيها قوي، ولذا أهل العلم حينما يتمنوا لا ينكروا بعضهم على بعض، كذلك مسائل القصر والسفر، بعض الناس حينما يعرف قول ويرى بعض الناس يعمل بخلاف ينكر عليه، يقول أنا سألت وقيل لي أنك تجمع أنك إذا مكثت أربعة أيام فإنك تتم، تجد يتحمس وربما يضلل، وهذا من جهله. يعني نفس الذي أفتاه لو علق قال حق لا يجوز لك ذلك، يظن أن ما سوى ذلك أنه قول باطل. عليه يبين قصور في هذه المسائل حتى يقع نزاع وخلاف وجدال مما لا يجوز بين أهل الإسلام، ومثل هذا لا يقع بين أهل العلم لأنهم يعرفون هذه المسائل وما هو الواجب في الاتباع وما هو الذي يكون شعر. ولذا لما ألف رجل كتابا وقال أحمد إنه سمى كتاب الاختلاف، قال سمي كتاب الشعر، سميه كتاب الشعر لا تسميه كتاب الاختلاف. نعم.
قويهم على ضعيف مفردا والعكس لا يقوم فضيلا.
نعم. قال رحمه الله قويهم على ضعيف أدخلا والعكس لا يدخل فهو حضلا. يقولون القوي يدخل على الضعيف والضعيف لا يدخل على القوي، ربما عبارة أحيانا تكون شبه الألغاز مع أن ما جاءت به السنة أوضح. فلو يعني عبر مثلا ببعض الفروع خاصة أن مثل هذه المسائل قد تكون قليلة، فمن ذلك إدخال الحج على العمرة جائز، فالحج أكبر وأعظم وأقوى، فالحج يدخل على العمرة والعمرة لا تدخل على الحج على قول الجمهور. فمن أحرم بالعمرة، إنسان أحرم بالعمرة، هل يجوز أن يلبي بالحج ويقول بعد أن لبيت حجا يكون قالا أو لا يجوز؟ يجوز، لكن بشر ماذا؟ ألا يكون شرعا بالتحلل بالطرف. فلو إنسان قال لبيك عمرة ثم بعد ذلك أحرم في الحج، ايش يكون؟ قارن، يكون قارنا. وذهب الأحناف إلى أنه يجوز أن تدخل العمرة على الحج، وهذا بناء منهم على قولهم أن القارن عليه طوافان وسعيان، والصواب قول الجمهور أن القارن والمفرد عملهما سواء. ومسألة إدخال العمرة على الحج مسألة فيها نظر، صرف النظر عن قول الأحناف في هذا، لكن إدخال الحج العمرة هذا بلا خلاف. والعكس لا يدخل فهو حضل، حضل أي منع وحجر، وأنه لا يجوز إدخال العمرة الحج. لماذا؟ قالوا لأنك لا تستفيد شيئا. لو أن إنسان أحرم بالحج مفردا فأدخل العمرة عليها، هل يستفيد زيادة عمل أو العمل واحد؟ العمل واحد لا فرق بينهم، غاية الأمر أنه يكون قارنا وعليه هدي. وهنالك قول قوي أنه يجوز ذلك لأنه يستفيد بذلك أن يكون قارنا، ويستفيد بذلك إسقاط العمرة إذا كان لم يأخذها، ويستفيد بذلك فضل العمرة إذا كان فضل العمرة وإذا يعني لو كان قد أخذ عمرته الواجبة. فإذا قيل إن القران أفضل من الإفراد فالقول بجواز إدخالها متوجه، وإن قيل إن الإفراد أفضل فالقول بعدم الجواز متوجه. لعل هذا يبنى على هذه الخلاف، إن كان القران أفضل قلنا لأنه يحصل به العمرة له، وعمرة الصحيحة على قول جمهور العلماء تامة ويؤدي بها عمرة الإسلام، هذه فائدة ظاهرة. نعم نعم.
في الوسائل جميع نفر أليس في مقاصد النفر؟
نعم. يقول وفي الوسائل الجميع اغتفروا، من جميع العلم ما ليس في مقاصد يغتفر. لماذا؟ لأن الوسائل تبع للمقاصد، ولذا قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، ولا شك أن التابع التابع هذا يرجع إلى تلك القاعدة، فالوسيلة التابعة، فالتابع تابع، وإذا سقط الأصل ماذا سقط؟ التبع، مع أن الوسيلة في كثير من ما يتوسل إليه مقصودة من جهة ما فيها من الأجر والثواب، مثل المشي إلى المسجد والمشي إلى الحج والمشي إلى أعمال البر والخير، وهكذا المشي لأجل دفن الجنازة ونحو ذلك، كل هذا من الوسائل التي لمقاصد عظيمة، فالوسيلة تابعة ويغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. ولذا لو أن الإنسان في المسجد فقد حصل وجوده في موضع الصلاة، فلا يقال إن عليك أن تخرج إلى بيتك وتقصد المسجد تحصيلا للوسيلة، فالوسيلة في أنها سابقة ومغتبرة، بل لا حكم لها في هذه الحال، لأن المقصود هو الصلاة، المقصود هو الصلاة، والوسائل طرق إلى المقاصد. فإذا كانت الوسيلة في حال تحصل بها المقصد على وجه، وفي حال تحصل بها المقصد على وجه آخر، فإنه يسلك ما يكون فيه تحصيل المقصد على التمام، مثل المشي إلى بيت الله الحرام للحج، القصد هل الأفضل المشي أو الركوب؟ نقول الأفضل في الغالب الركوب، لأنه أيسر وأبلغ في أداء النسك. أما الصلاة فإن المشي أفضل، وجاءت النصوص فيه، اختلفت الوسيلة في القصد إلى الصلاة والقصد إلى الحج، والنبي ركب عليه الصلاة والسلام للحج. أما الصلاة والقصد إلى المسجد، الغالب أنه لا يحصل المشقة ولا الضرر، فلهذا نظر فيها في نفسها لأجل تحصيل الأجر في المشي إليها. وليثبت عن الصحيح وحديث أخرى كثيرة عن أبي كعب، ذلك الرجل الذي كان يقصد إلى مسجد الرمضاء، ولما قال لو اتخذت حمارا تقي بحر الرمضاء، قال إني أريد أن يكتب الله خطايا كلما ذهبتم، قال قد أعطاك كلما ذهبت، قال قد أعطاك الله ذلك كله. والحديث هذا كثيرة، وأن القصد إليه ماشيا هو الأولى والأكمل. لكن لو أن إنسان ضعيف البدن ولو سار على قدميه إلا أثر في صلاته ولم يحصل له ذاك الحضور، هل الأفضل بحق المشي الركوب؟ نقول لا، الأفضل بحق الركوب، الأفضل بحق، خاصة إذا كان هو من عادته يقصد المشي لكن شق عليه بعد ذلك، فيكتب الله له أجره تاما سبحانه وتعالى. فلما كانت الوسيلة مقصودة لي أو معتبرة للمقصود لا لذاتها، نظر فيها ما يحصل المقصود، نظر فيها ما يحصل. ولذا من كان قريبا المسجد لا يقصد البعد، ومن كان بعيدا لا يقصد القرب، كما جاء في أخبار ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وما ترى من كل ما ميسور فليس بالساقط بالمعسور.
نعم، هذه قاعدة أيضا ترجع إلى قاعدة عظيمة، وهي القاعدة الكبرى التي تقدمت، وهي المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وسبق إشارة إلى مسائل تشبه هذا، وهو من قدر على بعض الواجب. قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقعد. وقال: وما ترى من كل ميسور، كل ما تيسر. وهذا يبين أن الشريعة مبنية على هذا، وهو اليسر، فإذا شق الأمر سقط ما شق وثبت ما تيسر، فلا يسقط الميسور معسور، مثل ما تقدم معنا من استطاع قراءة بعض الفاتحة. إنسان ما يستطيع أن يركع تمام الركوع، لكن يستطيع أن ينحني يعني بين القيام والركوع. سنقول هل يجب عليه الحناء ولو لم يكن عاصمة الراكع، أو نقول يصلي قائما؟ سنقول نعم ينحني لأنه بعض الواجب، لأنه بعض الواجب، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، مثل بعض الفاتحة، فالميسور لا يسقط معسور. لكن هل هو مطلقا؟ سبق معنا ماذا؟ أن ما جزءه ليس جزء عبادة فهو لا يشرع. إذن المراد لا يسقط الميسور إذا كان عبادة، أما إذا كان الميسور هذا ليس عبادة فلا، ولو كان جزء عبادة، ولو كان جزء عبادة. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ سبق معنا مثال أو أكثر مثال. نعم الصيام، لو أن إنسان مريض يقول أنا أستطيع في رمضان أصوم إلى صلاة العصر، هل يصح صومه ولا يصح؟ لا يصح، لا يصح، لأن الصوم نصف الصوم نصف اليوم أو ثلث اليوم ليس عبادة، ليس عبادة. لكن لو كان يستطيع يقرأ نصف الفاتحة نقول هذا عبادة. نعم.
وكل ما ليس لتبعيض قبل فيه اختيار البعض كالكل بعيد، إسقاط بعضه ككله ارتبط، وقدما مباشرا متى يصوم.
نعم.
مع الغرور ومع الأسباب، وذا ختام نقل الكتاب.
نعم. يقول وكل ما ليس لتبعيض قبل فيه اختيار البعض ككل جعل، إسقاط بعضه ككله اعتبر، كله اعتبر. يقولون ما لا يتجزأ اختيار بعضه كاختيار كله، ما لا يتجزأ اختيار بعضه كاختيار كله، إذا كان الشيء لا يتجزأ. وذكروا على ذلك أمثلة، وهذه الأمثلة بعضها موضع خلاف، مثل لو قال احرمت بنصف عمرة هل يصح أو لا يصح؟ يقولون هذا لا، الذي هو قوله هذا لا يتبعر فتلزمه العمرة. أو قال مثلا لزوجته أنت طالق نصف طاقة لا يتبعر الطلاق فإنه يلزمه، أو مثلا قال صاحب الحق في الجناية في الدم ولي الدم قال عفوت عن بعض حقي، عن بعض حقي، أو عفى بعض أولياء الدم فقالوا إنه لا يتجزأ العفو. وكذلك إذا كان العافي واحد فإن عفوه لا يتجزأ فيسقط، فما لا يعني يتجزأ فاختيار بعضه كاختيار كله. فقوله عفوت عن بعض حقه كأنه عفو عن بعض حقه، عن جميع حقه، عن جميع حقه. وكذلك أيضا قالوا في مستحق الشفعة لو قال مثلا عفوت عن بعض حقي قالوا إنه يكون تنازع الشفعة، ومنهم من يقول لا. فهذه فروعها فيها ما هو داخل تحتها وفيها ما هو غير داخل، إنما أجرها المصنف رحمه الله على قول من قال ذلك. وهذه يبين ليست قواعد كلية، تقدم معنا في أكثر من قاعدة، وربما نستغني عن هذه القاعدة بقاعدة تقدمت وهي أحسن في الحقيقة من هذه القاعدة، أن نقول إعمال الكلام أولى من إهماله. أما ما لا يتجزأ اختيار بعض كاختيار كله، هذا بالحقيقة ربما لا ينضبط. والذي جاءت به الأدلة هو أن الكلام إذا أمكن اعتباره وجب، هذا تكلم بكلام، هل كلامه لغو أو كلامه معتبر؟ الأصل كما تقدم معنا أن الأصل إعمال الكلام، وأن إعمال الكلام أولى من إهماله، وقصد بذلك أن إعماله متعين واجب، والأدلة تقدمت في هذا، وأن اللغو يجتنبه المسلم، وأنه إذا تكلم بكلام واضح بين فإنه يؤاخذ به، كذلك إذا تكلم بكلام يعني بعضه جزء لشيء وإذا أسقطنا هذا الشيء، فالأصل ألا نلغي قوله هذا ونؤاخذه بكلامه ما دام يمكن اعتباره، ما دام يمكن اعتباره حتى لا يكون كلامه لهوا. وهذه الفروع تخرج عليها. قال وقدما مباشرا متى يصل مع الغرور ومع الأسباب. هذه قاعدة مشهورة، وهو أن المباشرة تقدم على السبب. فلو أن إنسان حفر بئرا في الطريق وجاء آخر فدفع إنسان، فالضامن هو الدافع للمباشر للحافر، لأن المباشرة تقطع السبب. إلا إذا لم يمكن إسناد الأمر للمباشر، كأن يكون مثلا مجنونا أو مكرها أو كان كالملجأ، مثل إذا حكم القاضي بقتل إنسان بشهادة شاهدين فقتل بحكم القاضي، ثم قال الشهود أخطأنا، فهل يضمن القاضي لأنه هو المباشر الحكم، أو نقول إن المتسبب فيه وهم الشهود هم الذين يضمنون، وهذا هو الصحيح، لأن القاضي كالملجأ والملجأ. وعلى هذا إذا كانوا قالوا أخطأنا يجب الدية، وإن كانوا عامدين فإنهم يكونون كالقاتل عمدا. وكذلك إذا كانت المباشرة ناشئة عن السبب فإنه يقدم السبب عن المباشر، كما لو قدم إنسان طعام مسموم لإنسان وهو لا يعلم فأكل من هذا الطعام فمات، فهو ماذا؟ مات لما باشر الأكل، والذي قدمه متسبب. فلهذا يقتل هذا. لماذا؟ لأن المباشرة ناشئة عن السبب. وكذلك مع الغرور، مع الغرور مثل ما لو غر، تقدم مثال لو غر القاضي هذان الخصمان، خاصة إذا كان يعني لم يتثبتوا أو تعمدوا، فإنه يقدم السبب على المباشر. وذا ختام النظم للكتاب رحمه الله، ختم الله لنا وإياكم بخير وجعل أمورنا إلى خير. نعم.
محمدا مصليا مسلما ما برد نظم من كتاب ختما، وكتبه عثمان بن سند المالكي البصري، غفر الله ذنوبه واستر عيوبه. آمين.
قال في ختامها رحمه الله محمدلا، محمدلا يعني أنه حمد الله، هذا يسميه العلماء النحت، الحمد لله البسملة، وهي معروفة، هو أن تنحت من كلمتين كلمة واحدة أو من جملة كلمة واحدة، وكلمة هو قياسي أو سماعي، بمعنى وهذا يكون في حتى أيضا في بعض الأسماء مثل عبدي ونحو ذلك. مصليا أي على النبي عليه الصلاة والسلام، مسلم عليه، فهو ابتدأ بالصلاة والسلام وختم بالصلاة والسلام. ما برد نظم من كتاب ختم، يعني أن النظم المكتوب وما يكون منه بأثر حبره أو نحو ذلك، بعدد ذلك من كتاب ختم، وهو إشارة إلى كثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر المصنف وأن يغفر له، وأن يجعلنا وإياكم وإياه في عليين والدينا وأهلينا وإخواننا. آمين. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.
القاعدة مصخر لا يصخر سيكون القاعدة هذه صحيح.
هم ذكروا هذا لكن ما أقول ذكروا هذا لكن ما أدري والله صحيح.
يعني ما صحيح.
والله تحتاج أنا ما عندي والله جد تحتاج إلى نظر. مبنية على المكبرة مبنية عليها. السلام عليكم.
بعدين هنا في مسمار أدي هنا أدي
الله أدي هنا
في بعض المقاطع انا موجود بعد سنوات بس متوسع كل شيء في بعض
تمام.